نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
من أهم مكارم الأخلاق التي وردت في القرآن الكريم وركز عليها بشكل كبير هي مسألة تقوى الله. فتقوى الله تعالى هي الأساس المهم والضروري في صلاح الإنسان وصلاح واقعه وكل شؤون حياته. ولذلك فإن الله تعالى جعل التقوى هي المقدمة للالتزام بتوجيهاته والطاعة لأوامره. وحينما نعود إلى القرآن الكريم نجد أنه في كل آية يذكر التقوى فإنه يأتي بعدها بتوجيه مهم، وهذا يدل على عظمتها وأهميتها في واقع المسلمين الجماعي والفردي. ومن تلك الآيات نجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم. وغيرها الكثير من الآيات التي تدل على ذلك. كما ذكر الله تعالى عن التقوى أنها خير زاد في الحياة، حيث قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. وذكر سبحانه وتعالى أن التقوى خير لباس للإنسان الذي لابد له أن يفاضل بين لباس الجسد ولباس العقل والروح والسلوك، لأن لباس الجسد قد يتصل بحمايته من الحر والبرد، ولكن لباس القيمة الروحية يمثل الحماية من كل ما يؤذي قضية المصير ومن كل ما يسيء إلى أصالة إنسانية الإنسان. وهذا ما ذكره الله تعالى بقوله: ولباس التقوى ذلك خير، صدق الله العظيم. وفي القرآن الكريم تبرز التقوى كأساس للكرامة وللقيمة عند الله، فالناس متساوون في الخلق مختلفون في الخصائص التي أرادها الله وسيلة للتعارف من خلال تفاعل الخصائص وتبادل الخبرات من دون تفاضل. والتفاضل عند الله هو في التقوى، حيث يقول جل شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
وعلى ضوء هذا فإن التقوى تمثل فعلا إنسانية في حماية الخط الإيماني من عوامل الانحراف ووقاية المصير من أسباب الهلاك. وبذلك فإن التقوى تمثل حماية الإنسان نفسه من غضب الله بالابتعاد عن مواقع سخطه وبالانفتاح على مواقع رضاه، لأن الإيمان بالله في مقام ربوبيته وآفاق عظمته وموارد نعمته تفرض على الإنسان الإحساس بمسؤوليته للعمل بطاعة ربه والبعد عن معصيته والقيام بحق الله فيما ينبغي له من ذلك. ومن هنا فإن التقوى هي ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثمرة الإيمان بكتاب الله ورسله وأنبيائه وملائكته واليوم الآخر، حيث يبني الإنسان المؤمن تصرفاته وأقواله وأفعاله ومواقفه على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى. وبهذا فإن التقوى تنطلق لتتنوع في أبعاد حياة الإنسان ليكون تقيا في طعامه وشرابه، فلا يأكل ولا يشرب إلا حلالا، وفي شهواته ولهوه ولعبه فلا يأخذ بالحرام من ذلك، وفي علاقاته الاجتماعية فلا يتحرك بالفتنة والفساد والانحراف الذي يمزق المجتمع ويفسده وينحرف به عن خط السلامة العامة في أوضاعه وروابطه واتجاهاته، وفي حركته السياسية فلا يتحرك إلا بما يقوي العدل ويؤكد الحق ويدعم الحرية الإنسانية ويحمي المصير. إن من أهم النماذج التي برزت في واقع المسلمين وجسدت التقوى على أعلى المراتب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام علي عليه السلام، الذي يعتبر إمام المتقين. وحينما نعود إلى سيرته عليه السلام ومسيرته، فإننا نجد أنه كان الأنموذج الأرقى في تاريخ الإسلام، الذي مثل التقوى في كل جوانبها. ولم يكن الإمام علي عليه السلام يجسد التقوى في نفسه فحسب، بل أنه اتجه إلى أن يوصي بها كل أبناء الأمة ويربيهم التربية الإيمانية القائمة على أساس من تقوى الله. ولذلك نرى أن نهج الإمام سلام الله عليه مليء بتلك الوصايا التي تعبر عن مدى اهتمام الإمام بالأمة في كل الجوانب التي يحتاجون إليها. فقد كان عليه السلام يدرك أهمية ربط الأمة بالله تعالى من خلال التقوى، وذلك لأنها تمثل الضابط الأساس الذي يضبط مسيرة الإنسان في حياته ومواقفه وأفعاله وتصرفاته بشكل صحيح.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
وعن هذا نجد أنه سلام الله عليه في خطبه وحكمه ومواعظه كثيرا ما كان يتحدث عن التقوى ويوصي الناس بها، حيث يقول عليه السلام في بعض خطبه: أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسمع داع، ووعاها خير واع، فاسمع داعيها عباد الله. إن تقوى الله حمت أولياء الله بحارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالضمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ومن أروع ما قدمه الإمام علي عليه السلام عن التقوى هو ما جاء في عهده لمالك الأشتر لما ولاه على مصر، حين جعل تقوى الله هي الضابط الذي يضبط أداء المسؤول في مسؤوليته، ليضبط أداءه العملي في موقع المسؤولية على أساسه. وكذلك ما جاء في وصيته لابنه الحسن عليه السلام، حيث جعل التقوى هي الضابط الأساس الذي يضبط مسيرة الإنسان في حياته ومواقفه وأفعاله وتصرفاته بشكل صحيح. وعن هذا فإن للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حديث مهم في ضوء ما ذكره في دروسه التي ألقاها عن وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهم السلام، وهو ما ينبغي الاستفادة منه، حيث يتحدث عن ذلك في الدرس الأول بقوله:
فإني أوصيك بتقوى الله أي بني. الضابط الأساس الذي يضبط مسيرة الإنسان في حياته ومواقفه وأفعاله وتصرفاته بشكل صحيح هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالأمر بالتقوى والحث على التقوى يتصدر النصائح والتوجيهات والتعليمات المهمة، فيكون عادة في البداية لأهميتها الكبيرة، ولأنها هكذا تضبط مسيرة الإنسان بشكل عام، ضابط عام لتصرفات الإنسان ولمسيرة حياته، فهي تتصدر النصائح وتكون في البداية، وأيضا تقترن في كثير من الأحيان مع التوجيهات المهمة، سواء فيما فيه توجيهات بالأمر يأمرنا الله به، أو تقترن أحيانا بالتحذير تجاه ما ينهانا الله عنه.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
إن من أخطر ما يعاني منه المجتمع المسلم اليوم هو النقص في تقوى الله، وهذا ما شكل حالة خطيرة نتج عنها الكثير من المخالفات لأوامر الله تعالى وتوجيهاته، وهو ما أدى إلى نتائج سلبية أثرت في حياتهم وفي كل واقعهم السياسي والاقتصادي والأمني والمعيشي. إن الكثير من المسلمين لا يدركون أهمية التقوى ولا يبنون مسيرة حياتهم على أساسها، بل يخضع في تصرفاته ومواقفه وأعماله لأهواء نفسه ومزاجه الشخصي، فيتصرف بناء على ذلك تصرفا غريزيا وكأنه حيوان. وبالتالي فإن الآثار السيئة التي يعاني منها المجتمع المسلم وتعاني منها البشرية بشكل عام تعود إلى مخالفة توجيهات الله وتقواه. ولذلك فإنه لا يمكن أن يسعد واقع البشر وحالهم إلا بالالتزام بتقوى الله والعمل بها.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.